الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الدوامة السياسية من دون ثغرات حلول وتواصل منتظر بين عون وبري، اتجاه عربي ودولي لفرض عقوبات على شخصيات لبنانية ورشد رسالتنا تغلب على حساباتكم الطائفية، فهمي مقبلون على فترة عصيبة وحزيران قد يكون المفصل، النائب جعجع ماذا تنتظر الأكثرية الحاكمة المتحكمة لتشكيل الحكومة، مصادر قضائية: البطار يبدأ من الصفر في تحقيقات المرفأ وإطلاق موقوفنا قريبا. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. الدوامة السياسية مقفلة من كل الجوانب ولا ثغرة فيها، حتى يقال فعليا إن طرح عين التين من 24 وزيرا بلا ثلث معطل حكوميا سينفذ منها، فيما الأجواء الدولية تشي بقرب اتخاذ قرار جامع منسق مع بعض الدول العربية لفرض عقوبات عدة على شخصيات لبنانية متهمة بالعرقلة والفساد، إضافة لما سبق من عقوبات أمريكية ضربت قياديين ووزراء سابقين. أما الشارع فيغلي وإن بشكل غير ظاهر بفعل الانهيار المالي والاقتصادي الذي قد يترجم فلتانا أو خضات وفق تعبير بعض المصادر، تعمل الجهات المعنية على تداركه ومحاولات استيعابه قبل انفجاره وانفلاشه. وينتظر أن تشهد الساعة المقبلة تواصلا مباشرا بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس نواب نبيه بري بزيارة يقوم بها بري أو ممثل عنه لقصر بعبدة أو بالاتصال الهاتفي، عقب قول وبحسب مصادر قريبة من عين التين إن بري حصل من الرئيس المكلف سعد الحريري على موقف يتخلى بموجبه عن تشكيلة من 18 وزيرا والقبول بزيادة عدد المقاعد الوزارية ليحل عقدة التأليف شرط ألا يحصل أحد على الثلث المعطل وفق مبادرة بري التي تقوم على تشكيلة من 24 وزيرا من دون ثلث معطل لأحد. في الأثناء اتجاه عربي ودولي لفرض عقوبات على شخصيات لبنانية عدة. بسام البيطار:
كشف دبلوماسيون غربيون ومسؤولون دوليون عن أن دولا عدة تناقش فرض عقوبات على شخصيات لبنانية تشمل تجميد أموال وحظر سفر وسط تعبير عن قلق بالغ من العجز عن تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تنفذ إصلاحات مؤلمة لإنقاذ البلاد. وتأتي المعلومات في ظل مناقشات تدور خصوصا بين دول رئيسة في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمها فرنسا مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة ودول العربية، وبعد أسبوع من المناقشات التي أجراها أعضاء مجلس الأمن حول الوضع في لبنان. وأكد دبلوماسي غربي أن جميع أعضاء المجلس قلقون للغاية حيال الوضع في لبنان، مشيرا إلى ما سماه العجز البنيوي في تشكيل حكومة يمكنها أن تنفذ إصلاحا مؤلما في الوضع السياسي، فضلا عن إصلاح الإدارة والقطاع المالي والاقتصاد، وكاشفا عن أن العقوبات خيار دائم وتمت مناقشته على مستويات عدة عبر العواصم. وذكر الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه أن المال مهم في لبنان، لذلك عندما تقوم بتجميد أصول بعض المليارديرات في لبنان لن يحبذ ذلك كثيرا، مضيفا إن تجميد الأصول يمكن أن يكون أكثر إقناعا، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى حظر السفر على الشخصيات اللبنانية المتورطة في الفساد التي ينبغي لبعضها أن يتفقد جيوبه وحساباته المصرفية. وامتنع عن ذكر أسماء شخصيات مقترحة يمكن أن تعاقب على المستويات الأمريكية والأوروبية والعربية. وكشف الدبلوماسي الغربي عن أن هناك حالا من الغضب والإحباط بسبب الجمود التام بين الزعماء اللبنانيين الذين يستغلون النظام ولا يهتمون بمساعدة اللبنانيين الذين يعانون الكثير بسبب انهيار قيمة عملتهم الوطنية، علما أن المسؤولين قرروا الإبقاء على سعر صرف العملة عند سقف 1500 ليرة مقابل الدولار في وقت كان فيه من الواضح أن الليرة ستنهار. صحيفة الشرق الأوسط كتبت أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وعددا من الدول العربية تدرس هذا الخيار جديا، ولم تتم مناقشة موضوع العقوبات المقترحة في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أخيرا حول لبنان، واستمع خلالها إلى إحاطة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالوكالة نجاة رشدي. لكن رشدي قالت إنها أبلغت أعضاء المجلس قائلة: أرجوكم لا تيأسوا من هذا البلد، لأن الإمكانات موجودة فيه، والوضع عبارة عن تراكمات مشكلات من النظام المصرفي الذي ربما لم تكن لديه الإدارة الصحيحة والحوكمة الصحيحة والتشريعات الصحيحة. أضافت إن هناك بلدان عدة توجد فيها مشاكل مع حكم القانون والإفلات من العقاب والحوكمة والفساد وغيرها، ولكني لم أرى في تلك البلدان المستوى ذاته من الإمكانات كتلك التي رأيتها في لبنان. وأوضحت رشدي أنه في سياق الإصلاحات تعاوننا كأمم متحدة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي من أجل تقوية المكون الاجتماعي بعدما صارت الحماية الاجتماعية ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لأن نحو 50% من اللبنانيين صاروا فقراء وربع السكان صاروا في فقر مدقع. ولفتت إلى أن ما قالته لمجلس الأمن أبلغته أيضا إلى جميع المسؤولين اللبنانيين، مضيفة إنها حذرت في صورة خاصة من مستوى الفقر في بلد طالما كان بلد الموارد البشرية وبلد القطاع الخاص والصحة والتربية والمصارف. وتبعت رشدي أن الطريقة الوحيدة لاستقرار الاقتصاد هو عبر الاقتصاد الجزئي وإصلاح الموازنة، وهذا لن يحصل من دون معاودة المحادثات مع صندوق النقد الدولي الذي لن يأتي إلى لبنان من دون وجود حكومة كاملة الصلاحيات. وأكدت أن رسالتنا للطبقة السياسية هي: نرجو أن تتغلبوا على الحسابات الطائفية وتضعوا مصالح البلاد والناس في صلب عملية اتخاذ القرار.
ولكن هل العقوبات الفرنسية على الجهات المعرقلة للتأليف فعلا جدية؟
قال بعض الأوساط الواسعة الاطلاع إن العهد وضع نصب عينيه اتباع كل الوسائل لدفع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى الاعتذار، وأخفق في كل هذه المحاولات، فيما كانت المحاولات تنطوي ضمنا وبغض طرف أو بتشجيع من حزب الله على دفع الفرنسيين إلى اليأس أو الاتجاه نحو تعديل مبادرتهم بما يتلائم وأهداف الفريق المعطل. لذا فقد أشارت الأوساط وكما كتبت النهار إلى أن أي اتجاه فرنسي إلى تبني منطق تعمي حيال الفرقاء في تحميلهم تبعة التعطيل لن يكون مفيدا في إحياء المبادرة ولا في إقامة أرضية متينة لتوافق أو تسوية، إذا كانت أي تسوية سترتكز إلى تبديل ضمني في المبادرة قبل أن يبلغ الفرنسيون بوضوح مؤيدو مبادرتهم وفي مقدمهم الحريري باحتمال أن يكون حصل تطور معين لديهم أم لا هذا الاتجاه. كما أن الأوساط نفسها لا تخفي حذرها الشديد من أن يكون التلويح بالعقوبات الفرنسية مجرد زيادة ضغوط معنوية ربما لا تقترن بأي نتائج، فليس المطلوب طبعا مماشاة أسلوب العقوبات حتى من ضمن الخصومات السياسية، ولكن التلويح بخطوة قد لا تحصل من أجل فرض تسوية لن يقبل بها الذين تمسكوا بالمبادرة الفرنسية سيرتد سلبا على المبادرة، كما قد يتسبب بمضاعفات زائدة وبالغة السلبية على مستوى الأزمة السياسية.
خوف من انفلات الشارع وحزيران ربما يكون المفصل.
أكد وزير الداخلية محمد فهمي خشيته من انفلات أمني في الشارع مبني على تقديرات وجمع معلومات على وقع تصاعد الأزمة المعيشية وعدم الاستقرار الاقتصادي بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار وما يشهده بعض المناطق من إشكالات أمام المؤسسات التجارية والمصارف، فضلا عن قطع الطرق والاحتجاجات المتواصلة، فكلها تنذر بانفجار اجتماعي. أما عن الخلايا الإرهابية النائمة فشدد عبر النهار على أن تحت المراقبة مع مدار الساعة، والأجهزة الأمنية تراقب أكثر من 95% من أعضاء تلك الخلايا وتعمل على تفكيكها وإحباط مخططاتها. وفي شأن الأوضاع في الشارع أجاب فهمي: نحن مقبلون على فترة عصيبة مع إعادة تنظيم الدعم للمواد الأساسية، وربما يكون حزيران هو المفصل، وإن كنا نحاول أن نبقي الدعم لأطول فترة ممكنة نظرا إلى تدهور القدرة الشرائية للبنانيين وتفاق قم الأزمة المعيشية في ظل تعثر تأليف الحكومة، وعندها لا يمكن ضبط الشارع، اضطراد الناس والحركة، وهذا سيؤدي إلى اضطرابات في الشارع وردود فعل غاضبة من الناس، وهذا ما نخشاه. إلا أن مرجعا أمنيا أكد أن لا معلومات مؤكدة عن تفجيرات، وإن كانت الخشية من عودة الاغتيالات أو على الأقل تنفيذ اغتيالات تثير ردود فعل في الشارع، وعندها نكون أمام عدم استقرار أمني معطوف على احتجاجات وتظاهرات وتحركات ميدانية معترضة على سوء الأحوال المعيشية، وإذ ذاك سنكون أمام مشهد شديد التعقيد. أما عن مصادر المعلومات بشأن الاغتيالات فإن متابعينا يعزونها إلى الأجهزة الأمنية التي حصلت عليها من مصادر خارجية، والشق الآخر على صلة بالتطورات السياسية السلبية.
جعجع تتساءل عما تنتظر الأكثرية المتحكمة لتشكيل الحكومة.
لفتت النائب ستريدا جعجع إلى أن ما نشهده من تأخير وتعثر في موضوع تأليف الحكومة ليس مقبولا أبدا أيا تكن الأسباب، فالبلاد في تدهور سريع ومستمر يوما بعد يوم، حيث إن القيمة الشرائية لليرة اللبنانية تتضاءل بشكل دراماتيكي مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وإن الأوضاع الاقتصادية مزرية، وقد بات أكثر من نصف الشعب اللبناني يرزح تحت خط الفقر، متسائلة عما تنتظر الأكثرية الحاكمة المتحكمة اليوم في البلاد من أجل أن تقوم بتشكيل الحكومة. وأشارت النائب جعجع إلى أن مسألة تقديم اللقاحات في القضاء للراغبين ممن هم بين 55 عاما و74 عاما إنما هو في صلب أهداف مؤسسة جبل الأرز، فهذه المؤسسة هدفها الأول والأخير الإنسان في قضاء بشره، لذا كان لابد لنا من المساهمة في حماية هذا الإنسان من أكثر الأخطار الداهمة عليه اليوم وهو وباء كورونا، موضحة أننا عبر تقديمنا هذه اللقاحات لا نحمي فقط من تم تلقيحهم، وإنما نساهم بشكل كبير في الوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة بشكل ملح في هذه الفترة لحماية جميع أهلنا في القضاء من مخاطر هذا الوباء الفتاك. وأعلنت النائب جعجع أن فريق العمل المكلف بمتابعة موضوع تسجيل أهلنا للحصول على اللقاح في مكتب النواب سيقوم لاحقا بالتواصل مع من قدموا الطلبات لإبلاغهم عن مواعيد أخذ اللقاح، حيث سيقوم أهلنا المسجلون بموجب هذا الاتصال بالتوجه إلى مستشفى أنطوان خوري ملكي طوق الحكومي في بشري من أجل أن يتم تلقيحهم، وسيتم إعداد الجدول بحسب تراتبية تقديم الطلبات، أي أن من تقدم بالطلب أولا سيحصل على اللقاح أولا، حيث ستستغرق فترة التلقيح نحو 10 أيام. وختمت النائب جعجع منوهة بعمل الشابات والشباب الذين واكبوا عملية تسجيل أهلنا من قرى قضاء بشري كافة في مكتبنا في مدينة بشري، حيث أظهروا كالعادة تفانيهم وجهوزيتهم الدائمة للتضحية في سبيل المنطقة وأهلها، وقد تواجدوا في المركز طيلة فترة التسجيل منذ 8:30 صباحا حتى 7 مساء معرضين أنفسهم لالتقاط الوباء، إلا أن هذه الجهود أفضت في نهاية المطاف إلى مساعدة نحو 2300 شخص من أهلنا للتسجيل من أجل الحصول على لقاحات سبوتنيك 5 الروسية المقدمة من المؤسسة. كلام النائب جعجع جاء في خلال اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز الذي عقد في معراب برئاستها وحضور الأعضاء النائب جوزيف إسحاق، نائب رئيسة المؤسسة دكتور ليلى جعجع، أمين السر المحامي ماريو صعب، أمين الصندوق المختار فادي الشدياق، ومشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سليمي، بالإضافة إلى الخبير المالي الأستاذ فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار. وبحث المجتمعون في آخر تطورات المستجدة على المشاريع والملفات التي تتابعها المؤسسة في الوقت الراهن، وأهمها انطلاق المرحلة الثانية والأخيرة لمستشفى أنطوان الخوري ملكي طوق بشري الحكومي.
وفي ملف الوباء سجلت أمس 84 وفاة بكورونا ليصل أو بالأحرى 48 وفاة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 6184 وفاة و2668 إصابة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 465,007 إصابات مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020. في تفجير المرفأ التحقيقات إلى النقطة صفر وإفراج المنتظر عن بعض الموقوفين.
ينتظر أن يحدد المحقق العدلي طارق البطار جلسة استماع قريبة لإفادة وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف، الذي قال إنه يملك معلومات وصورا إضافة إلى استجوابه الأسبوع الحالي الموقوفين 25 قبل البت بطلبات تخلية السبيل التي لوحظ ارتفاع وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة. البطار كان سطر استنابة إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب، تطلب كشف مصدر الحوالة المالية التي أرسلتها شركة سافارو ليمتد البريطانية إلى وكيلها القانوني في لبنان، وتحديد ما إذا كانت هذه الشركة التي مولت شراء شحنة نترات الأمونيوم تملك حسابات شرعية في المصارف الخارجية. ويسير القاضي طارق البطار في خطواته تحت مجهر أهالي شهداء انفجار الرابع من آب ترقبا للمسارات التي سيسلكها والقرارات التي سيتخذها، على أن يكون حينها لكل حادث حديث وفق مصادر مواكبة للضغوطات السياسية التي مورست على التحقيق العدلي بغية حرفه عن سكة تحديد المسؤوليات الجنائية وحشره بزاوية التقنيات والتعويضات، مشيرة إلى أن تحقيقات البطار لا تزال تراوح حتى الساعة بين ضربة على الحافر وضربة على المسمار، وبالتالي فإنه من المجحف في الوقت الراهن الحكم على أدائه قبل اتضاح انعكاس مسار تحقيقاته على القضية وجوهرها المتصل بكشف الحقائق وتوقيف كبار المرتكبين. غير أن المصادر رصدت في المقابل وبحسب صحيفة نداء الوطن مؤشرات لا تبشر بالخير في الساعات الأخيرة، تمثلت بإثارة قوى الثامن من آذار زوبعة إعلامية حول مسألة إفادة الوزير السابق يعقوب الصراف باعتباره يمتلك معلومات وخرائط مهمة تفيد التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، ونقلت في هذا السياق معطيات مستقاة من أكثر من جهة معنية بالقضية تؤكد أن ما أثير في هذا الخصوص مبالغ فيه، وأغلب الظن أنه يأتي في سياق استكمال تصفية الحسابات السياسية مع القاضي فادي صوان من باب التصويب على كونه أهمل معلومات مهمة في تحقيقاته. وأبدت في الوقت عينه تخوفها من أن يكون تضخيم هذه المسألة بابا جديدا من أبواب تسييس التحقيق العدلي وأخذه في اتجاهات لوجستية بغرض التعمية على جانب المسؤولية الجرمية للمسؤولين السياسيين التي نتج عنها انفجار المرفأ. وعن مسار التحقيق نقلت الصحيفة عن مصادر قضائية رفيعة أن المحقق العدلي الجديد بدأ من الصفر في التحقيقات بعدما تبين له وجود نواقص كثيرة في تحقيقات سلفه، وهو يركز راهنا على استكمال استجوابات الموقوفين ويستعجل إنجازها، ما يضطره إلى الإبقاء أحيانا حتى الليل في مكتبه، وحرص على الاطلاع على كامل تحقيقات القوى الأمنية اللبنانية التي أجرتها أجهزة أمنية أجنبية. وإذ رجحت أوساط مواكبة للملف أن تشمل أولى إخلاءات السبيل التي سيصدرها البطار الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف وضباط الأمن العام وبعض الموقوفين من عمال ومهندسين، جزمت المصادر القضائية بأن البطار سيعمد بطبيعة الحال إلى إطلاق بعض الموقوفين قريبا عندما ينتهي من الاستماع إليهم جميعا من دون أن تستبعد توقيف آخرين، لكن ليس في المدى القريب نظرا لتشعبات القضية والحاجة إلى الوقت لتحديد المسؤوليات. وكشفت عن أن المحقق العدلي وضع ثلاثة محاور في إطار عمله. المحور الأول يتعلق بالباخرة ومصارها قبل أن ترسو في مرفأ بيروت، والثاني يتعلق بوضعية الباخرة بعد دخولها المرفأ إلى حين إفراغ حمولتها، والمحور الثالث يتصل بسبب الانفجار لناحية كونه ناتجا عن حادثة أو أنه مفتعل ومدبر. ولفتت في السياق إلى أن البطار يتوسع في تحقيقاته حيال نقطة بارزة تتمحول حول كمية النترات التي انفجرت في العنبر رقم 12، لا سيما أن بعض التقارير المنجزة سابقا كانت أشارت إلى انفجار ما يقارب 2000 طن من النترات قياسا على الحفرة والشعاع التدميري ضمن نطاق العاصمة، بينما أورد تحقيق أمني غربي معلومات تفيد بانفجار 500 طن فقط من النترات، ما يعني أن الكمية المتبقية من أصل الشحنة المخزنة والبالغة 2700 طن سرقت وهربت من المرفأ.
ماذا قال بدر ظاهر في التحقيق معه؟
استمع القاضي طارق البطار إلى المدير العام للجمارك الموقوف بدري ظاهر على مدى 8 ساعات توسع فيها المحقق العدلي في التحقيق مع ظاهر للوقوف على أدق التفاصيل منذ دخول السفينة روسوس إلى مرفأ بيروت في تشرين الثاني عام 2013 وصولا إلى الحريق الذي تسبب بانفجار نترات الأمونيوم. وتحدث ظاهر عن لجنة أمنية من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع كشفت على المفرقعات الموجودة في العنبر رقم 12، لكنها لم تتخذ أي إجراء أو تصدر أي توصيات بشأن فصلها عن النترات. ولفتت المصادر إلى أن المحقق العدلي ووفق صحيفة الأخبار توسع في التحقيق في المسألة المتعلقة بالمفرقعات على اعتبارها لعبت دور الصاعق الذي تسبب في انفجار نترات الأمونيوم، وأشارت إلى أن ظاهر أبلغ المحقق العدلي أن المفرقعات مخزنة في العنبر منذ ما قبل تعيينه، مشيرا إلى أنه تم حجز شحنات عدة في المرفأ ليصار إلى تخزينها في العنبر رقم 12. كذلك تحدث ظاهر عن الغرفة الأمنية المشتركة بين الجيش واليونيفيل التي أعطت الإذن للسفينة روسوس بالدخول إلى المياه الإقليمية، مؤكدا أن السفينة المحملة بمواد خطرة لم تكن لتدخل إن لم يسمح لها من قبل هذه الغرفة الأمنية. وقبل ظاهر استمع البطار إلى المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي لساعات ليغوص معه في التفاصيل المتعلقة بالعنبر رقم 12 وتخزين المفرقعات والمسائل اللوجستية لدخول روسوس. كذلك استمع المحقق العدلي أمس إلى 2 من المدعى عليهم، هما رئيس دائرة المانيفست الموقوف نعمي براكس ورئيس مصلحة المرفأ والمدير الإقليمي بالإنابة حنا فارس.
في الأمن، هل سيبقى حي الشراونة فالتا من دون حسيب ولا رقيب؟
دهمت أول من أمس دورية من الجيش منازل مطلوبين في حي الشراونة في بعلبك، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر الدورية ومطلوبين من آل زعيتر الذين عمدوا إلى مواجهتها بالأسلحة المختلفة، ما أدى إلى مقتل علي زعيتر الملقب بعلي حلاوي وإصابة 7 آخرين بجروح خطرة، ليرتفع لاحقا عدد القتلى إلى 4 بعدما قضى المطلوب حسن عباس زعيتر متأثرا بجروحه وسوريان يعملان معه، علما أن حسن زعيتر متهم بجريمة قتل الشرطي البلدي علاء إبراهيم في برج البراجني قبل نحو شهر بعملية ثأرية. وهاجم شبان من العائلة في الليلة نفسها نقاطا عسكرية في الحي ورد الجنود على مصادر الاعتداءات. مصدر متابع اعتبر أن سقوط ضحايا في صفوف المطلوبين يقابله عشرات الجرحى والشهداء للجيش في خلال قيامه بواجبه في ضبط الأمن وملاحقة المجرمين، وما حصل أخيرا كان جراء النار التي أطلقها مطلوبون بمساندة أفراد من العائلة في اتجاه أفراد الدورية المحاصرة بهم، ما اضطرهم إلى الرد بالمثل، وهو ما تظهره الصور المنتشرة، حيث نجد أحد القتلى الذي تتحدث عنه العائلة أنه غير مطلوب قضى وهو يرتدي جعبة عسكرية وبداخلها مئات الطلقات النارية، كما العديد من أفراد الحي الذين يبادرون بدماء باردة إلى التعرض للدوريات. ومنذ أسبوعين فقط سقط 10 جرحى للجيش جراء دهم أخطر المطلوبين من آل جعفر، حيث ألقيت عشرات القنابل والقذائف على عناصر الدورية لتتدخل قوة مساندة وتعمل على سحبها من دون صدور أي إدانة عمن يمتعضون اليوم. ورأى أن على العدالة أن تأخذ مجراها بملاحقة كل المخلين بالأمن والمجرمين، وعلى العشائر والعائلات المبادرة إلى تسليم كل مطلوب أو نبذه على الأقل بدلا من حمايته وتشكيل بيئة حاضنة له، فالجيش يقوم بواجبه ويقولها بالفعل الأمر لي، فليس من المقبول بعد اليوم زعزعة أمن المنطقة واستقرارها في ظل استشراء عمليات الخطف والتشريح والسرقة وما يحصل من عمليات أمنية من دون سابق إنذار وبعيدا من الأضواء والاستعراضات والخطابات تمكن الجيش فيها من قلب المعادلة وترجمها بكماء أمنية وحملات دهم خاطفة ومطاردات هنا وهناك طاولت المطلوبين فقط.
الطقس الربيعي إلى ماطر في الساعات المقبلة. سيمون حتشيتي.
انخفض جو مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طاز غائم جزئيا بالإجمال مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب على المرتفعات ورياح نشطة أحيانا، وبتصير الأجواء مهيئة ليلا لتساقط أمطار محلية. رياح بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و 60%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا بالإجمال مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب على المرتفعات ورياح نشطة وتساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الشمالية. والجمعة طقس غائم جزئيا نائلة غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة. أما السبت فطقس غائم جزئيا نائلة غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة.
كان في النشرة: الدوامة السياسية بدون ثغرات حلول وتواصل منتظر بين عون وبري. اتجاه عربي ودولي لفرض عقوبات على شخصيات لبنانية ورشد رسالتنا تغلب على حساباتكم الطائفية. فهمي مقبلون على فترة عصيبة وحزيران قد يكون المفصل. النائب جعجع: ماذا تنتظر الأكثرية الحاكمة المتحكمة لتشكيل الحكومة؟ مصادر قضائية: البيطار يبدأ من الصفر في تحقيقات المرفأ وإطلاق موقفنا قريباً. النشر انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.